حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
نعم، هذا الحديث فيهما ضرب فيهما النبي مثلان لأهل الكتاب ولهذه الأمة في عظم أجر هذه الأمة وأنه مضاعف واستمرارهم على الإيمان وترك أهل الكتابين للإيمان ممن لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول مثل للمؤمنين من أهل الكتاب أجرهم أقل من أجر هذه الأمة وعملهم أكثر من عمل هذه الأمة، وهذه الأمة أقل عملا وأكثر أجرا. والحديث الثاني فيه مثل لمن لم يؤمن من اليهود والنصارى حيث قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. فإذا الحديث الأول ضرب فيها المثل للمؤمنين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع هذه الأمة، والمثل الثاني ضرب مثل لمن لم يؤمن من أهل الكتاب مع هذه الأمة. ووجه مطابقة الحديث للترجمة كما قال المهلب أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولم يدرك إلا ركعة. الحديث باب ويش الترجمة ما هي؟ باب من أدرك، وش مناسبة هذه الحديثين لإدراك الركعة؟ كما قال المهلب إنه قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، إذا عمل البعض أعطي أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر من عمل أول النهار من أول النهار إلى آخره. فكذلك من لم يدرك من الصلاة إلا ركعة يعطى أجر من أدرك الصلاة كلها، كما أن الذي يعطى أجر البعض أجر الكل بعمل البعض فكذلك من أدرك ركعة من الصلاة من الوقت فإنه يعطى أجر من أدركها في الوقت، وهذا فضل الله فيه من يشاء. هذا وجه مناسبة الترجمة، هذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله. البخاري امتاز بتراجمة، صارت تراجمة فقها حيرت العلماء وأعجبت كثيرا من الشراح في بعض التراجم. الحديث الأول يقول فيه النبي إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيه هذا نسبة بقاء هذه الأمة الزمن الذي تبقى في هذه الأمة إلى الزمن الذي مضت فيه الأمم. يعني الدنيا كل يوم من طلوع الشمس إلى غروبها هذا يوم، نسبة ما مضى قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى العصر، وهذه الأمة زمنها من العصر إلى الغروب، يعني من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة نسبة ويش كنسبة العصر إلى المغرب بالنسبة لليل، لأن مضى الأمم كثيرة، مضت أمم آدم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ما يقارب 1000 سنة، ثم بعث الله نوحا في مكة في قوم 1000 سنة إلى 50 عام، ثم بعث هود ثم صالح وبضى مدة ما يقارب يمكن 1000 سنة، ثم بعث الله إبراهيم الخليل ثم بعث موسى وبين موسى وعيسى ما يقارب 1000 سنة، ثم الفترة بين محمد وبين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة، ثم بعد بعثة محمد إذا نسبت المدة الباقية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فنسبتها مثل نسبة من صلاة العصر إلى الغروب بالنسبة إلى ما مضى من اليوم. يعني كم تنسب إذا نسبت العصر من العصر إلى غروب الشمس كم نسبة لليل؟ الربع، ربع اليوم، يمكن ربع اليوم تكون هذه الأمة بقاء في الدنيا ربع الدنيا تقريبا بعثة آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، هذا للمؤمنين منهم. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، عملوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا، أي حرف نداء يعني يا ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا، أكثر عمل وأقل أجر، وقتنا طويل. أهل الكتاب قالوا إحنا عملنا من الصباح من الفجر إلى إيش؟ إلى الظهر ولا أعطينا قراط، أكثر عمل. وأهل الإنجيل قالوا إحنا نحن عملنا من الظهر إلى العصر، هو أطول من العصر إلى المغرب، أطول طويل يعني من العصر من الظهر إلى العصر أطول من العصر إلى المغرب، وأعطينا قراط قراط، وهؤلاء عملوا من العصر إلى المغرب وأعطوا قراطين قراطين. فقال الرب هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي وفيه من أشاء. فأنت لك أن تستعجل، عامل تشتغل، تقول تشتغل عندي من الصبح إلى الظهر في عمل مثلا بناء ولا كذا مثلا 100 ريال، وكذلك أيضا تستأجر عامل أحد ومئتين ويشتغلوا كلهم سوا. هل يطالبك الأول يقول أنا لازم تعطي 200؟ ليش هذا تعطي 200 وأنا ما تعطي إلا 100؟ لماذا تعطي هذا 100؟ يقول أنا اتفقت أنا وياك، ولا لا اتفقت أنا وياك على 100، هل نقصك من حقك؟ كلا، بس هذا تعطي 200 وأنا ما تعطي إلا 100، أنا حر، هذا فضل يؤتي من شاء، لو أتصدقت عليه ما في مانع، ما طالب بشيء، أنا اتفقت معك على إيش؟ 100 ريال، وأعطيتك حق. قال طيب هذا ليه تعطي 200؟ لماذا تعطي 200 وأنا ما تعطي إلا 100؟ قال أنا مالي أتصرف فيه من شاء. فكذلك أهل الكتاب قال يا ربنا أعطيتنا هؤلاء، احنا اكثر عمل واقل اجر، اعطيت هؤلاء قراطا قراطا ونحن قراطين. قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي وفيه من اشاء. والحديث الثاني فيه مثل لمن لم يؤمن، ولهذا قال النبي في الحديث الاول قال مثل اهل الانجيل ومثل اهل التوراه، ذكر هذا مثل المؤمنين. والثاني قال مثل المسلمين واليهود والنصارى، في الاول ما قال اليهود والنصارى، الحديث الاول المؤمنين. كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، استأجرهم يعملون إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فانقطعوا فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، خلاص ما نبغى الأجرة. هذا مثل المؤمن، فيها أن من لم يؤمن ولم يعمل هو بلسان حاله يقول لا حاجة لي إلى الأجر. فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية اليوم بقية يومكم ولكم الذي شرحت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، ما نبي الأجر، ما نبي أجر ولا لا تعطي له شيء. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين، أخذوا أجر هؤلاء وأجر هؤلاء. فهذا مثل الأمة. وفي الحديث أن من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، هذا من الفوائد الفقهية. من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه لا يسحق الإنسان، وكمل كمل عملك. استأجرت واحد يشتغل عندك إلى الظهر من الصباح إلى الظهر، لما صار الساعة 10 قال لا أنا تعبت ولا 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 أريد أكمل، وكمل خذ الأجرة، قال لا أنا خلاص انتهيت، يقول ما أعطيك شيء، كمل خذ أجرك. واضح هذا؟ فمن استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، أخذ من هذا الحديث. وظهر بهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، ولهذا هذه الأمة عملوا بعض بقية اليوم وأخذوا أجر الفريقين، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، هو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة. هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. نعم. ها؟ أعمارهم؟ مش فيه؟ الله أعلم، ما ندري كيف أعمارهم، ما عندي دليل يدل على أعمارهم ولا على حساب أعمارهم. إلا هذا حديث بيان النسبة، نسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا بالنسبة لما مضى من الدنيا، أنها مثل من صلاة العصر، من نسبة من صلاة العصر المغرب إذا نسبها إلى بقية اليوم، إلى ما مضى من اليوم. نعم نعم، قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، فكذلك من أدرك ركعة من الصلاة أدرك فضل الصلاة كلها. نعم لأنه لم يؤدي العمل. نعم من هو؟ إيه؟ نعم ليس له أداء خيرا. نعم أداء لمن يعني لمن للمعذور مثل الحائض والنفساء وغيره والناس إذا استيقظ والنائم إذا استيقظ قبل غروب الشمس صلاه أدرك أداء، لكن إنسان ليس له عذر يؤخرها إلى غروب الشمس ما يجوز، لأن الوقت اختيار لصلاة الشمس.
أنا أقول أن يكون أداء
إيه نعم، فصل الضرورة، وقت الضرورة من الصلاة إلى غروب الشمس إدراك الركعة على الصحيح، إذا أدرك ركعة هذا قد أدرك الجماعة. والقول الآخر أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام، لكن قول ضعيف. ها؟ شجع الجماعة الثانية. إيه؟ خلاص أدركت الجماعة معناها صليت في جماعة، لكن الجماعة الأولى هي الأصل. نعم إذا صليت جماعة الحمد لله، معناها أدركت الجماعة. نعم نعم.
باب وقت المغرب.
نعم صحيح.
باب وقت المغرب. قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن
نعم، هذا فيه دليل على أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء. هذا الأثر أثر عطاء، قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء، وهذا يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، وهذا هو الصواب أن وقت المغرب طويل قريب ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع، خلافا لما يقول بعضهم أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا وأنه لا يمتد وأنه بمقدار صلاة ثلاث ركعات. هذا قول ضعيف لا وجه له، صواب أنه يمتد، ولهذا لو كانت وقتها مضيق ما تجمع مع غيره، ولما كانت تجمع مع غيره تجمع مع العشاء في وقت إحداهما جمع تقديم وجمع تأخير دل على أن وقتها يمتد وأن وقتها واسع. وفي هذا حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالمغرب، ولهذا قال كنا نصلي مع النبي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني من النور، النور باقي والإصفار حتى يبصر مواقع النبل، إذا رمى يبصر موقع. ومع ذلك لكن مع ذلك كان الصحابة يقدرون السواري بعد أذان المغرب ويصلوا ركعتين، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على أن يصلوا يتدرون السواري ويصلوا بعد أذان ركعتين، وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبله وصلوا قبل المغرب، وقال لمن شاء، فدل على أنه يتأخر يعني بعض الشيء لا يمنع هذا حتى يفرغ المتوضي من رجوعه والآكل من أكله، يصلي من يريد ركعتين ثم يصلي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة الشديدة، بعض الناس يبادر مبادرة شديدة، يقف مع المؤذن، إذا هلل المؤذن أقام. هذا غلط، هناك الحديث صلوا قبل المغرب، وكان الصحابة ينتظرون السواري وتركتين قبل المغرب، ثم يقيم بلال. المقصود أن يتمحل بعض الشيء، وجاء في الحديث الآخر اجعل بين ذلك ويقضي قدر ما يفرغ الأكل من أكله والمتوضي من وضوءه. بعض الناس عنده شدة مبادرة، بعضهم يظن أن وقت المغرب هو وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، هذا غلط، ليس بالصحيح. ولهذا بعضهم يشدد ويشق على الناس، فيقف مع المؤذن، يقف أمام المؤذن، فإذا انتهى من الأذان أقام، ولا يمكن الناس من صلاة ركعتين، ولا والذي خارج المسجد لا يستطيع إدراك الإمام. نعم، تكبيرة الإحرام. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا في بيان الأوقات، والسبب في هذا أن الحجاج وهو الحجاج بن يوسف الثقفي قدم المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان 74 عقب قتله ابن الزبير، وكان الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها، أمره عبد الملك على الحرمين، عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف على الحرمين ومن معهما، ثم نقل بعد ذلك إلى العراق وجعله أميرا على العراق. فلما قدم الحجاج أميرا على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان كان يؤخر الصلاة عن وقتها، فسئل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، يعني لما سئل عن وقت الصلوات، يعني قال هذا الحجاج يؤخر الصلوات، أخبرنا عن السنة في الأوقات، فقال جابر بن عبد الله كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة يعني وقت الزوال وهي وسط النهار، والعصر والشمس نقية يعني يبكر فيها، كما سبق في الأحاديث أنها كانت عائشة تقول كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، كان أحدنا يصلي ويذهب أحدنا إلى رحله في البقيع آخر البقيع والشمس الحية، وكذلك يذهبون إلى العوالي بينهم كذا من الأميال، والمغرب إذا وجبت، إذا وجب يعني إذا غابت الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكر فيه، وأصل وجوب السقوط، والمراد سقوط قرص الشمس، وفي دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، وفاعل وجب ضميرها مستتر أي وجبت الشمس، وليس المراد أنه يبادر فيها ولا يمكن الناس من صلاة النافلة، بل الحديث يضم بعضها إلى بعض رحمك الله، بل المراد أنه لا يتأخر كثيرا، لكن قال عن صلوا قبل المغرب، وكان الصحابة يصلون السواري ويصلون قبل المغرب، ثم بعد ذلك يقيم عليه الصلاة ولا يتأخر كثيرا مثل الصلوات الأخرى مثل العشاء والظهر. والعشاء قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، يعني نبكر فيها في أول الصبح، بعض الناس ما صلى الفجر إلا بعد الإسفار جدا، هذا لا، هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن تصلى بغلس، لكن لا بد من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر وانشقاق الفجر لا تصح إلا طلوع الفجر، لكن المعنى أنه يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها حتى يسفر جدا، بعض الناس يتأخر في بعض غير هذه البلاد بعضهم ما يصلون إلا قرب طلوع الشمس، هذا خلاف السنة بعد الإسفار جدا، لا قبل الإسفار وفي ظلام، ظلام الليل مختلط بضياء الصبح، هذا هو الغلس. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس. نعم. نعم، قرأ بالطور وقرأ بالنجم واقتربت الساعة والمرسلات، الأعراف قرأ فيها مرة واحدة ما خرج، هذا ما يدل على بطلان قول من يقول إن وقت المغرب وقت ضيق وما تسأل لأن يكون ثلاث ركعات، ما يخرج الوقت ساعة ربع هي جزء ربع يقرأ فيه في الساعة فيه أو في نصف ساعة، وقت باقي أكثر من نصف الوقت ساعة زيادة، لكن الذي فعل هذا مرة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يشق على الناس، لأن أثناء صلاة السيف هذا الزمن ما يتحملون هذا إلا لو كان في مكان خاص ما فيه إلا عدد محدود اتفقوا على هذا وأخبرهم الإمام بأنه سيقرأ الأعراف وفعل السنة لا بأس، أما يكون يصلي في المدينة في القرآن هذه مشقة على الناس ما يتحملون هذا. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب،
إذا توارت يعني استترت والمراد الشمس، وفيه دعاء التبكير بصلاة المغرب يعني أنه يبكر فيها أكثر من غيرها، بخلاف الصلاة الأخرى فإنه يتأخر بعض الشيء، لكن ليس المراد أنه من حين يؤذن المؤذن يصلي بل يتأخر بعض الشيء، إلا أن تأخره ليس كتأخره في الصلاة الأخرى. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، بين البخاري وبين النبي ثلاثة، شيخ المكي بن إبراهيم ويزيد بن عبيد وسلمة الصحابة، يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا يقال من الثلاثيات، ثلاثيات البخاري، شيخ المكي بن إبراهيم ثم بعدها ايش التابع يزيد بن ابي عبيد ثم الصحابي سلمة بن الأكوع، وهم الثلاثيات. نعم.
حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا،
سبعا جميعا المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربع، وثمانيا جميعا العصر والظهر، سبق الحديث عن النبي جمع بينهما بين الظهر والعصر في غير خوف ولا مطر، وسبق الجواب وأنه أجيب عنهم بجوابين، الجواب الأول أنه جمع صوري وجاء هذا في حديث رواه النسائي وذلك أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، ففي الصورة أنه جمع لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها إلى قرب مغيب الشفق وقدم العشاء في أول وقتها، والجواب الثاني أنه جمع لمشقة من مطر، مشقة عارضة من مرض أو برد شديد أو دحض أو مطر فهو لعذر، وذلك لأن حديث توقيت الصلاة محكمة فهي الأصل، وأما هذا الحديث فهو مشتبه ولا يتعلق بالمشتبه ويترك المحكم إلا أهل الزيغ، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. والشاهد من الحديث أن وقت المغرب واسع وامتد، أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، ولو كان لا يمتد لما جمع بينهما، فلما كان يمتد دل على أنه واسع في الرد على ما قال إن المغرب وقت ضيق لا تسع إلا لمقدار ثلاث ركعات. نعم.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن
قال حافظ بن رجب على الحديث الأخير قال وقت المغرب، إشكال وقت المغرب تكلم عليه
أشار إلى قول عطاء الرد على من قال بأنه وقت قصير.
هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل فيه وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم ذلك. هذا إجماع أهل العلم حكاه ابن منذر وغيره. قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبة من الأبصار. ومنهم من حكى رواية أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبه قال ما وردي من الشافعي ولا سح ذلك. وأما إن بقي شيء من شعاعها على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه. وحكى الطحاوي عن قومه أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم ولم يسميه. والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوه.
نعم، هذا قول الروافض، ما يفطرون إلا عند اشتباك النجوم. لا، ما أشار إلى اتساع الوقت حديث الجمعة ثمانية وأنه امتد إلى وقت العشاء. نعم. طيب، بعد
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معبر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب: وتقول هي العشاء.
نعم، وهذا المراد به النهي عن الغلبة في التسبية. المراد النهي عن الغلبة في التسبية يغلب عليه يسمي المغرب العشاء، ولكن لا مانع من تسميته بالعشاء أحيانا كما ورد هذا في بعض النصوص، كما يذكر المؤلف رحمه الله في الترجمة التي بعدها ورد تسمية المغرب بالعشاء كذلك. فلا يشمل النهي تسمية المغرب بالعشاء إلا على سبيل التغليب، يعني إلا على سبيل الغلبة. إذا كان يغلب عليه فهذا هو المنهي عنه، أما إذا كان لا يغلب فلا. كما أنه لا يشمل النهي من سمى المغرب عشاء من باب التغليب، قال العشاءين، صليت العشاءين، صليت العشاءين سميت المغرب عشاء، هذا من باب التغليب، هذا ما يشمله النهي. فهذا لا يهون عن الغلبة، وإذا ولكن لو سماها أحيانا سمى المغرب العشاء لا حرج. يكون دائما أكثر تسمية يسمى المغرب عشاء هذا منهي عنه، لأنها لئلا تلتبس بصلاة المغرب بصلاة العشاء، لئلا يلتبس اسم المغرب باسم العشاء. ولهذا قال: لا تغلبنكم الأعراب عليه الصلاة. فمفهومه أنه إذا لم يكن غلبة فلا حرج، قد سميت المغرب العشاء. وكذلك أيضا إذا قيدها قال العشاء الأولى أو العشاء والعشاء الآخرة. نعم.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأبو أيوب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
هذه النصوص التي ذكر المؤلف رحمه الله هي دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة، لا بأس تسمى العشاء بالعتمة، إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء. وعليه فالأفضل تسميته بالعشاء، ولا مانع من تسميته بالعتمة أحيانا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله في ترجمة قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأى واسعا، يعني رأى الأمر واسع، فلا بأس أن تسمى العشاء بالعتمة إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء، لهذه النصوص التي ذكرها المؤلف. قال أبو هريرة: الذي أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، سماها العشاء. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر سماها العتمة، سمى العشاء العتمة. قال أبو عبد الله هو البخاري، كنا في البخاري: والاختيار أن يقول العشاء، يعني الأفضل أن يقول العشاء، هذا هو الأفضل، وينبغي الإنسان أن يكون الأكثر من تسميته من أحوالها بسميها العشاء، هذا هو الأكثر. ولهذا قال: والاختيار الأفضل والمختار للإنسان أن يقول العشاء، لقول الله تعالى: من بعد صلاة العشاء، لأن الله سماها العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم، يعني أخر، أعتم. وقال ابن عباس: وعشاء أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخرها. قال بعضهم على عشاء: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، سماها العتمة. كل هذا يدل على لا بأس أن تسمى العشاء العتمة، إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء سماها العشاء. قال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء سماها العشاء. قال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. قال ابن عمر وأبو أيوب بن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء سماها العشاء. وفي حديث ابن عمر: صلى النبي ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، سماها العشاء وسماها العتمة. كل هذه النصوص تدل على لا بأس بتسمية العشاء وتسمية العتمة، إلا أن الاختيار أن تسمى العشاء، وينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء، وإذا سماها بعض الأحيان بالعتمة فلا بأس. والحديث الأخير وهو حديث ابن عمر فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ليلتكم هذا، أخر صلى النبي ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم صلى فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. المعنى أن 100 سنة تخرب ذلك القرن، يعني ينتهي هذا القرن ويأتي جيل جديد، يعني بعد 100 سنة ما يبقى على ظهر الأرض أحد، يكون جاء أحفادهم، يعني يولد أناس جديدون هم اللي يبقون على ظهر الأرض بعد 100، والموجودون على ظهر الأرض كلهم يفنون. يعني إذا مضى 100 سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبقى على ظهر الأرض من هو عليه أحد، يكون على ظهر الأرض من أحفادهم وأبنائهم، ذهب الجيل وجاء جيل جديد، يعني أن 100 سنة تخرم ذلك إيه؟ تخرم ذلك القرن. واستدل بهذا الحديث على موت الخضر، وأنه لو كان حيا شمله الحديث يموت، لأن 100 سنة تخرم ذلك القرن. وفيه الرد على ما قال أن الخضر معمر وأنه يبقى، يقول هذا الحديث يدل على أن الخضر لو كان حيا لا مات مع أهل ذلك القرن، لأن 100 سنة تخرم ذلك القرن. ولو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وآمن به، لأنه رجل صالح أو نبي، والصواب أنه نبي، لا يمكن أن يكون نبي موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل صالح، والصواب أنه مات. وما قاله بعض الناس لأنه معمر وأنه بقي فليس به، ليس بوجيه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه موجود وقول أنه ليس موجود، ولعله رجع على أحد القولين، قول أنه موجود وأنه ليس في الأرض ولكن في البحر، فلا يدخل في قوله على وجه الأرض، والثاني أنه مات. وأصح القولين أنه مات، لكن يعارض هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم في الدجال وأنه مربوط بجزيرة من جزر البحر. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ حديث فاطمة بن قيس في صحيح مسلم لا بأس به، فيه في قصة تميم الداري أنه ركب البحر ولعب بهم الموج شهرا، وأنهم نزلوا في جزيرة من جزر البحر، وأنه استقبلهم دابة أهلب دابة لا يعرف قبله من دبله، خافوا منها وقالت ائتوا إلى ذلك الدير، قال فأتينا إلى رجل في ذلك الدير عظيم قد شدت يداه إلى عنقه في الحديد، وسألهم أسئله وسألهم وأخبره أنه الدجال. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث أنه لا يبقى على وجه الأرض مما هو عليها أحد؟ هذا يشكل عليهم السلام، لا يبقى على ظهر الأرض، وهذا الدجال موجود على ظهر الأرض. أشكل هذا على بعض الناس، وبعضهم قال إن الحديث وين كان في صحيح مسلم فإنه ضعيف، يحكى عن بعض أهل العلم بعض العلماء المعاصرين قال هذا، لكن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم من أصح سنده من أصح الأسانيد وليس فيه إشكال. والجواب على هذا الإشكال الحمد لله أنه قال هذا خاص هذا عام، هذا مستثنى، الدجال مستثنى من هذا الحديث ويزول الإشكال. ولا نقول أن ولا يقال أن الحديث ضعيف، وأن الحديث فيه وإن كان في صحيح مسلم فيه مقال وفيه كذا وشكك في الحديث، الحديث الحمد لله صحيح ثابت ولا إشكال فيه. والجواب أن نقول هو مخصص لعموم هذا الحديث يكون مستثنى، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام ويخصص عموم، هذا سبق معنا في درس يوم الأربعاء في درس أصول الفقه الخاص والعام، وأن الخاص يخصص العام يستثنى منه فرد من أفراده. فنقول أن هذا خاص وهذا عام، هذا عام يستثنى منه الدجال. نعم.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا.
بركة.
يقول أحسن الله إليك، ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان الظهر؟ وهل إذا جاء الشخص قبل أذان المغرب إلى المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، أم ينتظر وهو واقف، أم يجلس؟ لأنني سمعت أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين.
لأن سمعت إيش؟
أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين. السؤال الأول، ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان المغرب؟
وقت قصير، عندنا الأوقات القصيرة 5 دقائق أو 10 دقائق، هذه الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر الروح، وعند غروبها حتى تشرع الروح حتى تزول، وعند قيامها حتى تزول، وقت قصير. ولهذا هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى كما في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تغفر، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تزول، وحين تتضيف الغروب حتى يتم غروبها، وقت قصير. أما إذا دخل وقت الصلاة إذا دخل يصلي ركعتين على الصحيح، لأنه مستثنى فوات الأسباب مستثنى، ولكن الجمهور العلماء يرون أن يقدمون حذف النهي ويقول حذف النهي أصح وأكثر، فيرون أنك إذا دخلت وقت المغرب وقت العصر بعد العصر تجلس ولا تفعل ذوات الأسباب، يقدمون حذف النهي يقول أنا أصح وأكثر، لا تصلي سنة الراتبة لا صحية المسجد ولا تصلي سنة الوضوء ولا وكذلك غيرهم من ذوات الأسباب. والقول الثاني أن ذوات الأسباب مخصصة تخصص عموم النهي، وهذا اختيار المحققين، ولأن حديث النهي دخل التخصيص صلاة الجنازة صلى وصلاة الكسوف أيضا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، وإذا جاء الشخص قبل أذان المغرب يقول
نعم على الخلاف، من يقول بأنه يفعل ذوات الأسباب صلى صلى تحية المسجد. نعم.
يقول أحسن عليك: أنا مؤذن في مسجد قد من الله علي بالصوم فأصوم اثنين والخميس، ولكن يستحي أن أفطر في المسجد أمام الناس، ولذلك أفطر في غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد وأضيء الإنارة فيها.
وأضيء
الإنارة. سؤالي هو: ما حكم إفطاري في هذه الغرفة؟ وهل يجوز لي استهلاك الإنارة داخل هذه الغرفة، وذلك لأنها لم توضع إلا للتحفيظ؟
لا بأس، تؤذن ثم تفطر الإضاحة، لا بأس إذا احتجت، لأنه مصالح المسجد، هذا شيء يسير ولا يضر. فإذا احتجتها مقدار الحاجة، مقدار يوسف فيها وقت قصير تضيء والحمد لله. وغيرت ليست في المسجد، هي في المسجد هي غرفة ولا خارج؟
يقول
هل هي خارج
غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد؟
لا بأس، موجودة في المسجد الحمد لله، يذهب. وأيضا كذلك أيضا في هذا عدم إعلانه، يعني كان أبعد عن الرياء حتى لا يعلن صيامه، يؤذن ثم يذهب ويفطر فيها الحمد لله، ما يضر خير. نعم.
يقول أحسن عليك: امرأة أصابها مرض المس قبل رمضان، فلما جاء رمضان أصبح يصيبها إغماء من الفجر حتى بعد المغرب، وبعض الأحيان قبيل المغرب بساعة أو نحوها، فكيف تقضي تلك الأيام؟
إذا كان يوم كامل، إذا كان يوم كامل يعني أصابها الإغماء قبل طلوع الفجر تقضي هذا اليوم، أما إذا أصابها بعد طلوع الفجر فصومها صحيح، إذا لم يستمر يومين أو ثلاثة، بعض اليوم جزء من اليوم ما يضر، لأنه مثل النوم. أما إذا كان يوم كامل قبل طلوع الفجر تقضيها على في وقت نشاطها وقدرتها، الوقت موسع. الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: رجل لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين المغرب والعشاء، فأفتاه البعض بجواز الجمع بين المغرب والعشاء ثم ينام بعده، هل له ذلك؟
إيش؟ غالبه النوم؟
نعم. أحسن الله إليك، يقول: لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين
المغرب والعشاء، يعني غالبه النوم وقت المغرب يريد أن يجمعه مع العشاء، أو يريد أن يؤخر المغرب إلى العشاء؟
كأنه يعني قبل المغرب بقليل غلبه النوم، فأفتاه بعضهم حتى أنه لا تذهب عن صلاة المغرب والعشاء سواء، يجمع بينهما.
لا لا، ليس له ذلك، يصلي المغرب والحمد لله، ويعالج نفسه حتى يصلي العشاء، ساعة واحدة ساعة صلي المغرب ثم يعالج نفسه والحمد لله، وقت العشاء بعد العشاء إلى الفجر وقت طويل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم. باب وقت العشاء.
نعم.
إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان أن العشاء تسمى العشاء سواء قدمت أو أخرت، ولهذا قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وأراد المؤلف رحمه الله الرد على ما قال إنها إذا أخرت سميت العتمة، وإذا قدمت سميت بالعشاء، ولهذا قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر. في الحديث: والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، تسمى العشاء سواء تقدم أو تأخر. وسبق أنها تسمى العتمة، وأنه لا بأس بتسميتها عتمة في بعض الأحياء، لكن لا ينبغي أن يكون الغالب على التسمية تسمية بالعتمة. وكذلك المغرب تسمى العشاء أحيانا، وتسمى العشاء الأولى
ولكن لا ينبغي أن تكون التسمية غالبة. الألغب في تسمية المغرب المغرب، وتسمى العشاء أحيانا لا بأس، والعشاء اسمها العشاء، وإذا سميتها أحيانا بالعتبة فلا بأس، كما قال كما في الحديث أعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وكما سبق التي يسمونها الناس العتمة، قال لا يغلبنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل. هذا دليل على أن المنهي عنه الغلبة، إذا غلبت التسمية فهذا منهي، فأنه يتوجه إلى هذا. أما إذا لم تغلب التسمية فلا بأس. وكذلك العشاء المغرب تسمى العشاء أحيانا، وكما إذا جمعت مع المغرب مع العشاء فصلى العشاءين تغليب، فالأغلب للمغرب أن تسمى المغرب، وإذا سمت العشاء أحيانا فلا بأس. وكذلك الأغلب صلاة العشاء تسمى عشاء سواء تأخرت أو تقدمت، وإذا سنت عتمة أحيانا فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يغلب عن اسم العتمة على العشاء، ولا يغلب العشاء على المغرب. نعم.
باب فرض
نعم.
العشاء.
نعم نعم، العشاء الآخرة مثل ما سبق مرة درس، والتي يسمونها النساء العشاء الآخرة، الأخيرة على الآخرة تحريف، إذا سنت العشاء الآخرة فلا بأس، والمغرب يسمى العشاء الأولى أحيانا فلا بأس، الأخير يعني تحريف عن الآخرة مثل الآخرة العشاء الآخرة. نعم.
باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
نعم. وهذا الفضل ظاهر الترجمة أنه فضل إنما هو لتأخير صلاة العشاء وانتظار صلاة العشاء إلى أخرى، فإذا أخرت وانتظرها ظاهره أن هذا الفضل يتعلق به. وهذه الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر صلاة العشاء أخرها مرة، عائشة بيّنت هذا السبب أنه قبل أن يفشو الإسلام، لم يصليها أعتمر بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، وقال ما ينتظرها أحد ما يركم، يعني إن الإسلام ما انتشر إلا في المدينة وفي مكة، هناك بعض الأفراد يصلون، بعض المستضعفين يصلون، لكن لا يصليها أحد في أوقاتها وانتظام إلا في المدينة، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فالإسلام لم يفشو في مكة بل في المدينة، هو مصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ويتعلموا منه، وليس هناك غيرهم إلا أفراد قد صلوا في أول وقت. هذا ما اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، ولا قرب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله، وأنه تلك الليلة صلاها جميع المسلمين إلا في مكة وفي غيرها، ولم يبقى من ينتظرها غيرهم. هذا هو الأقرب أنها قال هذا بوحي من الله، هناك من يصلي العشاء في المدينة وفي البراري وفي أماكن أخرى، وفي كذلك أيضا في الأحساء جواثة كانوا أسروا أيضا قديما، فالذي يرى الله أعلم أن النبي قال هذا بوحي من الله، وأن كل من أسلم ويصلي العشاء صلوها في ذلك الليلة تلك الليلة مبكرين، ولا يبقى إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ينتظرها أحد غيركم. في اللفظ الآخر أن هذا من نعمة الله يعرف أنه ما ينتظرها غيركم، يعني فلكم هذا الفضل حينما تنتظرونها، لأن يعني المنتظر للصلاة في حكم المصلي والملائكة تصلي عليه ما دام ينتظرها، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله باب فضل صلاة العشاء، وكأن التقدير باب فضل انتظار تأخير صلاة انتظار صلاة العشاء إذا أخرت، فإذا أخرت وانتظرها زاد الأجر والثواب للمنتظر من صلاة الملائكة ولأنه في حكم المصلي. ولهذا قال ما ينتظر أحد غيركم. في اللفظ الآخر إن من نعمة الله عليكم أنه ما ينتظرها أحد غيركم. نعم. وأما نعم سيأتي في الحديث الذي بعده أنهم فرحوا بذلك. نعم نعم.
أن العشاء عبادة قد اقتصر الانتظار لها من دون سائر الصلوات وبهذا ظهر فضلها فحسن قول باب فضل صلاة.
إيش؟
يقول العين الانتظار قدر الترجمة من حيث أن العشاء عبادة قد اقتصر الانتظار لها من بين سائر الصلوات وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله باب فضل العشاء.
هذا أخذ من الحافظ، هذا كلام الحافظ حجر من العين رحمه الله يأخذ عنه كثيرا، يعني الانتظار، الانتظار فيه فضيلة، ولأن العشاء يستحب تأخيرها، يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، ولهذا يقول العلماء محمد وغيرهم والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل، إن سهل ولم يكن هناك مشقة على المأمومين، كجماعة يصلون في الصحراء أو في مزرعة أو في قرية ليس أحد غيرهم اتفقوا على تأخيرها، هذا أفضل تأخيرها. أما في المدن والقرى فلا ينبغي تأخيره لأن هذا فيه مشقة على الناس، المريض قد يكون صاحب حاجة ومريد النوم مبكر، هذا يشق عليه. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين. قال أي الكلمتين؟ قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا في السفينة، السفينة التي ركبوا فيها إلى الحبشة الهجرة الثانية، وقدموا في السنة السابعة من الهجرة ومعهم جعفر بن أبي طالب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم وقال ما أدري أيهما أفرح به، أي الأمرين أفرح به، هل في فتح خيبر أو في قدوم جعفر وأصحابه. وأسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أيضا أسماء بنت عميس وكان امرأة جعفر بن أبي طالب، ولما قال بعض الناس إننا أفضل منكم يا أصحاب السفينة غضبت وقالت والله لا أكل طعاما أو كذا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظكم ويطعم جائعكم ونحن في دار البعدة والبغضة كيف تكون أفضل منه؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أصحاب السفينة هجرتان، ففرحوا بذلك وجعلوا الصحابة يأتون إليها أسماء أرسالا يسألونها فرحا بهذا. فهؤلاء أصحاب السفينة نزلوا في بطحان مكان بعد هناك وصاروا يتناوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير وعلى تعلم العلم، يتناوبون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتعلم العلم منه وحصول الفائدة على ما يحصل، تحصل الفائدة التي تحصل النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوبوا هذا يوم وهذا يوم، يذهب هذا يوم والآخر يوم فالذي يذهب يأتي ويخبر أصحابه بما بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبفائدة وبالعلم الذي تعلمه، ثم يأتي الآخر وهكذا. كان الصحابة يتناوبون، إذا كان الإنسان ما تيسر له أن يحضر مجلس العلم يصير يتناوب، يقول لهم من يتناوب معه مناوب. قال عمر رضي الله عنه كان اللي جار من الأصحاب يتناوب، يأتي ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم، ثم إذا نزل هو أتاني بخبر ذلك اليوم، هكذا من حرصهم على العلم والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء عليه الصلاة والسلام. ولذا قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة، نفر منه كل ليلة يصلي واحد أو نفر تناوبوا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره. يقول أبو موسى صارت تلك الليلة نزل أبو موسى فوافق النبي بعض الشغل فأعتم بصلاة العشاء، يعني أخرها يدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة، أعتم فأعتم بصلاة العشاء حتى بهار الليل، يعني انتصف أو كاد أن ينتصف، أعتم وله بعض الشغل، هذا يدل على من أخرها لشغل عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل، يعني حتى قرب انتصاف الليل، جمع بينه وبين حديث أبي برزة والعشاء إلى نصف الليل، ثم أخرها إلى نصف الليل لأن نصف الليل يخرج الوقت، إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء كما في حديث أبي برزة السابق والعشاء إلى نصف الليل، والماء حتى بهار يعني كاد أن ينتصف حتى قرب أن ينتصف نصف الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم، يعني على مهلكم، أبشروا. فيه مشروعية تبشير المؤمن بالخير، أبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيره، هذا دعوة قاله بوحي من الله، ولأنه تأخر عليه الصلاة والسلام تلك الليلة إلى قريب نصف الليل، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال، يعني الراوي عن أبي موسى البردة ما يدري هل قال أبو موسى ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، والمعنى واحد، لكن هذا من تحري الراوي في اللفظ. قال موسى فرجعنا وفرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرح بموسى وأصحابه ليس من فرح الأشر والبطر، وإنما هو من الفرح بفضل الله ورحمته، فهو داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والفرح فرحان، فرح الأشر والبطر هذا هو المذموم، وهو الذي نصح قوم قارون، نصحه قومه أن لا يفرح هذا الفرح، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح الأشر والبطر، فالله تعالى عن أهل النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا أبواب جهنم، يعني فرح الأشر والبطر، أما هذا فهو فرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، داخل في هذا. نعم، وهذا وفيه دليل على فضل انتظار صلاة العشاء لمن أخرها، وأنه على خير عظيم وعلى أجر، والملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهو في حكم المصلي. نعم،
فائدة الشغل المذكور كان في تجهيز الجيش.
نعم، يعني لأن عليه الصلاة والسلام وهذا عبادة، فالعبادات تتداخل، مثل ما كان عمر يصلي يجهز الجيش في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرها من أجل شغل يتعلق بعبادة أخرى وهي الجهاد، ولأن هذا التأخير لا في حدود الوقت، وتأخير صلاة العشاء أفضل، فلذلك انشغل بتجهيز الجيش. نعم،
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
وهذه الكراهة كراهة التنزيه، كان يكره النوم قبلها والعشاء والحديث بعدها مع العشاء، هذه الكراهة كراهة التنزيه، وهذا قليل، ورود الكراهة في الكتاب والسنة للتنزيه هذا قليل، والأكثر الغالب أن الكراهة إذا جاءت في الكتاب والسنة فالمراد بها التحريم، قال الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات ذكر الشرك وعقوق الوالدين وعدم الإنفاق قبض اليد والزنا والمشي في الأرض مرحا والقتل. قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, يعني محرما, هذا يسمى مكروهات. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, هذه محرمات, يعني كره يعني حرم, إضاعة المال ووعد البنات قتل البنات حرام, هم مكروه كراه تنزيه, فالكراه معناها التحريم في الكتاب والسنة في الغالب. وكذلك أيضا إذا جاءت الكراهة في على لسان العلماء المتقدمين يريدون بها كراهة التحريم, أما المتأخرون فيريدون بها كراهة التنزيه, صلحوا على تسمية الكراهة لكراهة التنزيه وهما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, وهذا من القليل, هذا من القليل كراهة, هناك كراهة التنزيه, الله كره لكم قيل وقال, كان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها كره التنزيه. والحكمة في هذه الكراهة أن ما بعد العشاءين وقت قصير, فإذا نام ربما هو صلاة العشاء, وأما الحديث بعد العشاء فربما امتد حتى يتأخر الإنسان لآخر الليل, حتى يتأخر عن تهجده إذا كان يتهجد, أو يتأخر عن القيام لصلاة الصبح, فهذا أعظم وأعظم. ويستثنى من هذا ما ورد استثناؤه مثل السمر في طلب العلم أو مع الأهل أو مع الضيف, مثل سمر ولاة الأمور في مصالح المسلمين كما جاء في النصوص, فهذا مستثنى, سمر ولاة الأمور في مصالح المسلمين ورجال الهيئة والحسبة مثلا, والسمر مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في طلب العلم على وجه لا يكون يعني سببا في إضاعة صلاة الفجر. نعم, لكن ما عدا ذلك فيكون مكروه. ومن هنا يتبين أن أكثر جلسات الناس الآن مكروهة, أكثر جلسات الناس بعد العشاء القيل والقال السواليف, وقد يكون فيها محرم كالغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أعظم وأعظم, أو سماع الغناء أشد وأشد, وأقل ما يكون هي قلنا إنها سلمت من كل شيء, سلمت من الغيبة, سلمت من النميمة ومن مشاهدة الأفلام, كلام سهر طويل مكروه, أقل أحواله الكراهة, لأنه ليس سمرا في طلب العلم وليس مع الأهل وليس مع الضيف ولا في مصالح المسلمين, يكون مكروه, هذا أقل أحوال الكراهة. وإذا اشتمل وإذا أدى إلى تأخير صلاة الفجر صار حرام, أو اشتمل على محرم كالغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الغناء صار محرما, صلى الله العافية. وإن كان يؤدي إلى صلاة الفجر صار التحريم مضاعف, صار تحريم عندي تحريم لأن هذا العمل محرم, ومحرم لأنه يؤدي إلى ترك الواجب وهو تأخير الصلاة عن وقتها.
باب النوم قبل العشاء لمن غرب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة, نام الناس والصبيان, فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة, وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وهذا من فقه البخاري رحمه الله ومن فقهه العظيم, ولهذا صار تراجم البخاري فقها, وقال العلماء صارت مثلا, وقال فقه البخاري في تراجمه, هذه الترجمة مستثنات من الترجمة السابقة. وهذا الحديث كرر مرات, حديث تأخير صلاة العشاء كم مرة ساقها مرات, في كل مرة يستنبط أحكام تراجم, والتراجم فقه, فهذا هذه الترجمة فيها أن من نام عن صلاة العشاء ليس متعمدا ولا مختارا، ولكنه غلبه النعاس وغلبه النوم، فإنه مستثنى من الكراهة. أخذ هذا خير رحمه من قول عمر: نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان لأنه غلبهم، لأن أخرها فنام النساء والصبيان، ناموا ليس عن اختيارهم ولكنه غلبهم النوم فناموا. فمن نام لأن النوم غلبه وليس ولم يتعاطاه اختيارا فإنه مستثنى، فتكون كراهة مختصة لمن تعاطى النوم مختارا، أما من غلبه النوم فإنه معذور في هذا. فمن غلبه النوم لكونه ينتظر الصلاة ولكن غلبه النوم هذا معذور. ومن هذا ما جاء عن ابن عمر أنه كان ينام قبل العشاء، ولكن هناك من يوقظه، هذا محمول على أنه نام لأن النوم غلبه، وقد جعل أسباب توقظه. وفيه أن النبي قال: ما ينتظرها أحد غيركم كما سبق، من أهل الأرض غيركم، وهذا واضح في أنه واحد من الله، ما ينتظر أحد من أهل الأرض يعني من جميع أهل الأرض مثل هذه الصلاة غيركم. قال الراوي: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. هذا اجتهاد منه، يعني أنه لا يصلى إلا بالمدينة الصلاة التي صلاة الجماعة التي تقام، ولكن يصلى في مكة على وجه ليست كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى في أماكن متعددة أفراد يصلوا لها، كم مستضعفين من مكة كأفراد في الصحراء أو في جواتة، هكذا قال معاوية. ولكن هذا ليس بظاهر، اللي يصلى في المدينة وفي غيرها، جواتة كان يصلون بنو عبد القيس أصله قديما، وصلوا جمعة أول جمعة الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جواتة في الأحساء، سمى بحرين سابقا، وهو في الأحساء الآن موجود مكان المسجد. نعم هكذا فهم الراوي وفهمت عائشة وذلك قبل أن يفسد الإسلام، يقول يعني في أول الإسلام ما أسلم أحد إلا قليل، أهل المدينة هم يصلون، الباقي ما فشل الإسلام ولا انتشر، ما في إلا المستضعفين في مكة هل يصلون أفراد، كل واحد يصلي وحده، هكذا فهم الراوي وفهمت عائشة. لكن هذا قال عن اجتهاد عائشة عن اجتهاد، والأقرب أنه قال هذا بوحي من الله، وأن هناك من يصلي جماعة بن عبد القيس وغيرهم الصحابي وفي غيرها في المدينة قد يصلي واحد واثنين جماعة. نعم.
حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما الوجه على الصدق وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا نشق على أمتي لا أمرتهم أن يصلوها كذا.
نعم. هذا يعني الحديث السابق، وفيه أنه يستثنى من الكراهة من نام مغلوبا وليس باختياره، وإنما نام لأنه غلبه النوم. وفي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. المراد بالنوم هنا النعاس، المراد بالنوم هنا النعاس يعني عين عسور. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس أحد من الأرض ينتظرها ينتظر الصلاة غيركم، ولم ينكر عليهم كونهم نعسوا ناموا واستيقظوا لأنهم غلبوا. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مأخرها، يعني قدم العشاء مأخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم فيؤخرها عن وقتها، وقتها طويل إلى نصف الليل، فإنه لا يبالي بتقديمها وتأخيرها. وسبق أن التأخير أفضل، إلا أن التأخير أفضل لمن لم يشق عليه، أما إذا كانت مشقة فلا تؤخر، في المدن والقرى لا تؤخر، لكن لو لم يكن هناك مشقة على جماعة وأخروها باختيارهم فهو أفضل كما سيعرف.
تأخير ابن عمر الشيخ،
نعم،
هو كان إمام ولا كيف كان يصلي؟
هذا مجمل، يحتمل أنه تأخيرها أنه مع الجماعة، وأنه تأخيرها إذا كان في السفر، أو تأخيرها إذا كان في جماعة يؤمهم. ما تتكلم عليه الشارح ابن عمر؟ لا تكلم. كان ابن عمر لا يبالي، وكان يرقد قبلها. هذا محمول على ما إذا غلبه النوم، يعني ابن عمر إذا غلبه النوم رقد، لكنه لا يخشى أن يغلبه النوم، لهذا كما في العبارة السابقة إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، جاء في ما يدل على أنه كان له من يوقظه. وقال ابن جريج قلت لعطاء، وقال سمعت لعباس اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا يعني نعس. فقام عمر فقال الصلاة، الصلاة يا رسول الله. وفي اللفظ الآخر أنه النبي نهى وقال أتنزر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقضي رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت من أصلها هكذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ولهذا جاء يقضي رأسه ماء يعني ماء الوضوء، توضع بسرعة وأتاهم من أجل الشغل، كما سبق أن الشغل تجهيز الجيش، تجهيز الجيش. ثم أسرع وتوضأ وجاء مسرعا حتى إن رأسه يقطر معه. فقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني في هذا الوقت، لو المشقة لكان صلاتها في هذا الوقت المتأخر أفضل. فاستثبت عطاء، القائل ابن جريج استثبت عطاء كيف وضع النبي رأسه على يده، كما أنبأه ابن عباس، يعني كما أخبره ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه يعني على جانب الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر، يعني هكذا بددها فرقها كذا، ثم ضمها ومرها على قرن الرأس، هذا جانب الرأس، ومرها هكذا حتى تلي الصدر، هذا الصدر حتى مست الإبهام طرف الأذن كذا قرن الرأس، هذا جانب، بددها أول يعني فرق أصابع، ثم ضمها ثم مرها على قرن الرأس مما يلي الصدر، هذا الصدر حتى وصلت إلى الأذن، حسن مست إبهامه طرف الأذن. هذا وصل عطاء لابن جريج، وعطاء وصف له ابن عباس. لا يقصر ولا يبطش، يعني لا يبطل ولا يستعجل. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن أصلوا هكذا، يعني في هذا الوقت. وفيه رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، ورأفته بهم، وعنايته بترك ما يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من هذا أن من غلبه النوم هذا مستثنى من الكراهة. ولهذا قال عمر: نام الناس ورقدوا، وناموا واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ورقدوا، يعني لأنها. وفي الحديث السابق: نام النساء والصبيان، هذا لأن باب الغلبة ليس تعمدا وإنما غلبهم النوم من طول الانتظار. نعم.
ما في شك عدم التنشف.
نعم فيه أنه ما استعمل لكن العلماء قالوا يباح له تنشيف أعضائه باب الإباحة ليس سنة. أما في الغسل فإنه ثبت أن جعل يأخذ الماء في يديه، قال سامون: أفأتيت بخرقة فلم أردها، وجعل يأخذ الماء في يديه. أما الوضوء مسكوت عنه، مسكوت عنه، لا هذا فعل يعني جاء مستعجل. وعلى كل حال التنشف مباح، ما يقال أنه سنة لكن مباح. هكذا ها محتمل.
لا يقصر أحسن الله إليك ولا يبطش مقصود بها،
لا يبطئ، لا يبطئ ولا يستعجل يعني. نعم.
يعني في 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 ماذا أحسن الله إليك؟ في المشي.
نعم.
في تصوير هذه الحالة.
نعم. في كيفية وضعها. نعم. يعني سريع ولا يبطئ هكذا يمرها.
في رواية لا يعصر.
ها؟
يعني في رواية ذكر هنا لا يعصر.
لا يعصر. نعم. والأول أصل. نعم.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
يعني جزم المؤلف الترجمة هنا لوضوح الدليل. حديث أبي ورزة قال: والعشاء إلى نصف الليل. المؤلف ما يلزم بالترجمة إلا إذا كان الأمر واضح. من ذلك أنه جزم بأن طلاق الحائض يقع، والمسألة خلافية، والجمهور جماهير العلماء على أنه يقع، هناك من يرى أنه لا يقع طلاق الحائض إلا. وكذلك أيضا جزم بأن صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، هذه من الأشياء التي جزم بها، لأن جماهير العلماء على أنه لا تصح الجمعة إلا إذا دخل الوقت. بعض الخطباء يتقدم قليلا، وهذا ما ينبغي. ينبغي ألا يتقدم صلاة الجمعة، يكون أذان الجمعة وأذان الظهر العادي، أذان العادي، أذان الجمعة وأذان الظهر. وجاء تعميم أيضا من الوزارة مبني على فتوى سماحة الشيخ عبد الرزاق بن عزة رحمه الله عليه، لأنه ينبغي الخطباء أن يكون دخولهم مع أذان الظهر بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث صريحة في هذا، وأن أكثر العلماء على لا تصح الجمعة إلا بعد زوال الشمس. والأمر الثاني لأن لا يتخذ بعض الكسالى ذريعة، بعض البقالات يفتحون قبل أن تصل الجمعة في بعض المساجد، فإذا قيل لهم قيل إن صلينا مع الجامع الذي يتقدم. إذا كان الخطبة كلهم يدخلون مع زوال الشمس ما صار في حجة لمن يفتح البقالات وغيرها. والأمر المهم في هذا الحديث الصريح، حتى أن البخاري جزم بأن صلاة بأن الجمعة بعد زوال الشمس. نعم.
سمعت جزم أن طلاق الحائض يقع.
نعم جزم بأن طلاق الحائض يقع. نعم.
حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد: سمع أنس رضي الله عنه فأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ.
نعم. وهذا الحديث أيضا عادة، أيضا المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام، يستنبط أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأنه يمتد إلى نصف الليل، في هذه البرزة والعشاء إلى نصف الليل. وفي هذا الحديث أن الذي أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى قرب نصف الليل، المراد إلى نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل، لأن وقتها ينتهي بمضي نصف الليل، فليس المراد إلى نصف الليل حقيقة، بل المراد إلى قرب نصف الليل، لأنه إذا انتصف الليل خرج الوقت، ولا يمكن أن يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد خروج الوقت. ثم صلى، يعني صلى بالناس، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. هذا هو الفرض السابق، لأن صلوا في كل مكان وبقي أنتم، وأنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. هذا هو الفضل، يعني حصل لكم الفضل والأجر العظيم في هذا الانتظار الطويل، من تنتظر الصلاة وأنتم في حكم المصلي، ومعلوم أن المصلي مثال، فهذا الوقت الذي ينتظرونه كل هذا الوقت وأنتم في صلاة، أنتم في صلاة ما تنتظرون في حكم المصلي، والمصلي ثواب عظيم وأجر كبير، والملائكة تستغفر الله وتدعو له. ولهذا طوب المؤلف رحمه الله في التراجم السابقة باب فضل صلاة العشاء، يعني انتظارها إلى أخرت. ولهذا قال أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، وفي دليل على أن منتظر الصلاة في حكم المصلي. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن المسلم إذا كان ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وإذا صلى فلا بأس أن يشبك بين أصابعه. ثم ذكر السند، قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا، مقصود هذا السند تصريح حميد بأنه سمع من أنس حميد الطويل في السند الأول في عن قال حميد عن أنس، وهنا صرح بالسمع لأن حميد قد يدلس أحيانا، فلذلك أتى بتعليق ليبين أن حميد صرح بالسمع من أنس، قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة عيدين، يعني وبيص البريق واللمعان، كان النبي عليه خاتم عليه الصلاة والسلام، فكان ينظر إلى وبيصه إلى 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 لمعان لمعاني، هذا من باب التأكيد، يعني صلى بنا وأنا أنظر إلى لمعاني وبريق الخاتم. والخاتم اتخذ النبي أخيرا لما قيل له، لما كتب كتب لأمراء القبائل والعشائر وكتبوا كسرى والروم، قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوم بختم، فاتخذ النبي خاتما وكتب فيه محمد رسول الله، ثلاث أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وكان يختم به الكتب. نعم في الصلاة والسلام.
الشيخ بالنسبة للتشبيك بعد الصلاة
إيه، نعم، لأنه أعتقد أنه صلى فشبك بين أصابعه.
يعني الخاتم ليس سنة،
ما في، أقول يحتاج إلى دليل، لكنه مباح المقول بأنه سنة، فهذا يحتاج إلى دليل واضح بأنه سنة. نعم نعم نعم.
التأخير أم التقديم؟
التقديم إيش؟ الأفضل التأخير كما سمعت، إلا التأخير لمن لم يشق عليه، لكن أما في المدن والقرى ما تؤخر، معروف كل يأتي ما في اتفاق في البلد، كل يأتي يذهب، لكن إنما هذا يكون في من جماعته محصورة لا يزيد ولا ينقص واتفقوا. نعم ما تصح، ما يجوز إذا صلى متعمد، إذا كان معذور كالنائم والناسي هذا معذور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نمى صلاته ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أما المتعمد هذا عليه الوعد الشديد. من العلماء ما قال ما في الصح إذا صلاها متعمدا وليس لها عذر، أو متأول إذا كان متأول مثل بعض المرضى في المستشفى يتأول يأخرها متأول أنه ليس على طهارة، من هذا خطأ، لكن هذا ليس بعذر، لكن ينبغي تنبيه المرضى يعني يصلي على حسب حاله، ولو يتطهر يفعل ما يستطيع وما يعجز عنه يسقط، لكن هذا متأول يعني معذور، المتأول أو الناسي أو الجاهل أو النائم لو نعذر فيه، أما إنسان متعمد يؤخرها فهذا على خطأ، حتى قال أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتدا إذا أخرها متعمدا ولا تصحون صلاة، أعوذ بالله. نعم لا بأس، لكن ما يشق عليهم اتفقوا على هذا وأخبروا الناس، لكن قد يأتي أحد من غيرهم يشق عليه، لكن المقصود إذا اتفقوا على هذا هو أفضل. نعم.
لكن الشيخ الراجح وقت صلاة العشاء نصف الليل
إلى نصف الليل. نعم.
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
بارك الله فيك. أعد الترجمة الحديث.
باب فضل الفجر.
باب
فضل الفجر
صلاة.
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم. وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة قبل طلوع الشمس هذه الفجر، والصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر. وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه قال فإن استطعتم ألا إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين المحافظة عليهما من أسباب النظر إلى وجه الله، من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النظر إلى وجه الله الكريم. وليس المراد أنه يضيع بقية الصلوات الظهر والمغرب والعشاء، لا، بل من صلاهما عن إيمان فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات، لأن إيمانه الذي دفع إلى محافظة على الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات. أما من صلى العصر صلى الفجر وترك بقية الصلاة ما يفيدها، النصوص ضم بعضها إلى بعض، يكون مرتدا لو ترك صلاة واحدة، نعوذ بالله. بالمعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين من حافظ عليهما عن إيمان وصدق وإخلاص فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس، لأن إيمانه الذي دفع إلى المحافظة على هاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات، لكن معنى أنه تشتد عنايته بهاتين الصلاتين ويحافظ عليهما أكثر من غيرهم ويعتني بهما أكثر من غيرهم، لأن صلاة الفجر تقع بعد النوم والراحة، وكثير من الكسالى لا يبالي يتساهل، لكن هذا المؤمن لا يغلبه الكسل ولا يغلبه النوم، بل يكبح اجتماح نفسه لما عنده من الإيمان الذي وقر في قلبه، فهو يدفعه إلى العناية بأسباب اليقظة، لأنه مبكر وجعل منبه وأحد يوقظه ويكون عنده إحساس وشعور واهتمام. وكذلك صلاة العصر تقع في بعد العمل وفي وقت الراحة في وقت النوم، في هذا الوقت يعني كثير من الموظفين وأصحاب الأعمال التجارية وغيرها، فالذي لا يبالي يضيع، الذي ليس عنده إيمان إيمانه ضعيف يضيع هذه الصلاة، أما المؤمن فلا، الصلاة عنده مقدمة، ولو ترك النوم ولو قصر نومه يتكيف مع الوقت الذي يتناسب مع الصلاة، يجعل أعماله وراحته تابعة للصلاة لا أن الصلاة تابعة له، لكن الكسالى يجعل النوم على وقت الفراغ، متى ما فرغ من إيمانه ضعيف متى ما فرغ متى ما انتبه، إن نام مبكر استغرق صلاة الفجر، وإن نام متأخر نعم ولا يبالي، يعني إيمانه ضعيف أو معدوم، وكذلك إذا جاء من عمله أو من مكسره. نعم، مثل السيف إن كان عنده إن أخذ راحة من النوم استيقظ صلى مع الناس، وإلا استمر في نومه، مثل استيقظ صلى، هذا ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، نسأل الله العافية. لكن المؤمن لا، يدفعه إيمانه بالله ورسوله إلى العناية في هاتين الصلاتين. نعم.
يأتي من عمله يعني سيحين قروب صلاة العصر ينام ويترك الصلاة.
لا سكن، هذا يدل على ضعف الإيمان، واجب ما ينام، لكن يعرف نفسه أنه يستغرق ما ينام، يصلي ثم ينام.
إذا كان يفقد الخشوع يا شيخ،
ها؟
يعني إذا كان يفقد الخشوع
يعالج نفسه، الصلاة مقدرة، يعالج نفسه. وما جاء في الحديث الآخر أن إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل لعله يستغفر ويسب نفسه، لأن صلاة طويلة، فإذا نعس الإنسان يرقد حتى يأخذ راحته ثم يصلي. أما صلاة الفريضة لا، ما يرقد، يعالج نفسه، ولأنها صلاة غير طويلة. هذا هو الظهر. نعم، يعني ولا جعل الصلاة توقظ ولا عنده إحساس ولا يريد يستيقظ، متعب، هذا متعبد، يخشى عليه. ولهذا أفتى جمع من أن من لم يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار أن يكون مرتد، كما ذكر العلامة في كتاب الصلاة، تجمع من أهل العلم واختيار سماحة الشيخ رحمة الله عليه، سماحة، لأن الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار يكون مرتدا، أعوذ بالله، لأنه يعتبر تارك كلها ولا يفيد الصلاة التي صلىها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة إلى وقتها من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردا على صاحبه. صلاة ما بعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردا له. صلاة ما بعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردا له. هي الأمر خطير، هنا تترتب عليه أحكام الكفر.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.